والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام فيما إذا كان الاضطرار غير واصل إلى مرحلة العزم، وإنما كان واصل إلى مرحلة الحرج فقط والضرر، فهل حكمه هو نفس ما تقدم يجري فيه تمام ما تقدم أو لا؟ قلنا بأن الاضطرار إن كان إلى اضطرار بهذه المثابة، سمعنا اضطرار حد الحرج، إذا لم يشرب الماء يقع في الحرج المقدار. إذا كان لأحدهم المعين فالكلام فيه هو نفس الكلام في القسم الأول فيما تقدم عندما فرضنا الاضطرار إلى المعين وقلنا ما هو حكمه. وأما إذا كان الحرج والضرر يرتفع بارتكاب أحدهما لا بعينه، لا يتوقف رفع الحرج أو الضرر ارتكاب أحدهما بعينه، وهو معنى الاضطرار بهذه المرتبة إلى أحدهما غير المعين، هو القسم الثاني بعد القسم الثاني المتقدم. هنا قلنا بأن الكلام يقع أولا في أصل شمول أدلة نفي الحرج ونفي الضرر لمثل هذه الحالة، يعني في حالة ما إذا كان العلم إجمالي مردد بين أطراف وكان هناك حرج أو ضرر يقتضي ارتكاب واحد من هذه الأطراف لا بعينه، واحد لا بعينه، فهل تشمله أدلة نفي الضرر ونفي الحرج ونفي العسر وتثبت فيه الترقيق لواحد لا بعينه أو لا؟ هناك كلام في هذا، بحث هذا الكلام ليس هنا محل بحثه، وإنما هذا يبحث في دليل الانسداد لمناسبة هناك. هناك ذكر أن هل يمكن التمسك بأدلة نفي الضرر وأدلة نفي الحرج لإثبات التخيير الترقيق التخييري لأحد الطرفين لا بعينه، أو لا يمكن إثبات ذلك؟ أو لا يمكن إثبات ذلك لأن أدلة نفي الأصل نفي الحرج نفي الضرر لا تشمل مثل هذا الفارق. هذا بحث يذكر في محله. هذا البحث الأول نأخذه أصلا موضوعيا في البحث الثاني اللي هو المهم، لنفترض كما هو الصحيح أن أدلة نفي الضرر وأدلة نفي الحرج تشمل محل الكلام، لا محذورة في جريان قاعدة نفي الضرر في محل الكلام وإثبات للترخيص في ماذا؟ في ارتكاب أحد الطرفين لا بعينه، لأنه ترك ارتكابهما معا يوقعه في ماذا؟ في الضرر أو في الحرج. فيقع الكلام في البحث الثاني. البحث الثاني خلاصته هذا، أنه يقع الكلام في أن هذا الترخيص في ارتكاب أحدهما بعد فرض ثبوته بأدلة نفي الأصل ونفي الحرج ونفي الضرار، بعد فرض ثبوته يقع الكلام في أن هذا الترخيص هل هو كالترخيص السادس في موارد العجز التكويني، في موارد العجز الشرعي المتقدم الذي تقدم الكلام عنهما، أو لا هو ترخيص يختلف عنهما بلحاظ بعض الأمور؟ الظاهر أنه هناك أمور يختلف فيها الحرج والضرر أو الاضطرار بهذا المقدار عن الاضطرار بمقدار العجز التكويني أو العجز الشرعي. هناك بعض الأمور توارث بينهما، مثلا تقدم سابقا أن صاحب الكفاية كان يرى المنافاة بين الترخيص وبين هذا وبين التكليف الواقع المعلوم بالإجماع يرى المنافات بينهما، ولذلك حكم بسقوط العلم الإجمالي عن التمجيد. المحقق العراقي فسر هذه المنافات في كلام فهد الكفاية على أنها مبنية على القول بالعلية التامة، مبنية على القول بالعلية التامة، وقال بأنه بناء على العلية التامة المنافات تكون متحققة، أما بناء على الاقتضاء فلا منافات بين التكليف الواقع المعلوم بالإجمال وبين ماذا؟ وبين الترقية. هناك تقدم ملاحظة على كلام المحقق العراقي أنه يمكن منع المنافات حتى على القول بالعلية التامة، يعني نفهم حاضرين على القول بالعلية التامة، ومع ذلك نقول بأنه الترخيص لا ينافي ماذا؟ لا ينافي التكليف الواقعي المعلوم للإجمال، وذلك باعتبار أن الترخيص يثبت باعتبار عدم تنجز العلم الإجمالي، عدم تنجز العلم الإجمالي في محل الكلام يثبت مو من جهة وجود نقص في العلم الإجمالي وكون علة تامة علما لوجود الموافقة القطعية مثلا، لا مو من هذه الجهة، وإنما من جهة أن أصل منجزية العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية هي مشروطة بشرط. هناك جزء آخر يكمل هذا التمجيد وهو عبارة عن القدرة، أن يكون المكلف قادر، وإلا لا معنى للإفتراض أن العلم بالتكليف ينجز ذلك التكليف على مستوى وجوب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية مع عدم قدرة المكلف. فالقدرة الشرط أساسي في ماذا؟ في تنجيز العلم الإجمالي للتكليف المتعلق به، إنما يتنجز عندما يكون المكلف قادر على امتثال ذلك التكليف فيتنجز هذا، وأما إذا كان عاجزا غير قادر أصلا مجرد علم بالتكليف لا يكون ماذا؟ منجزا من للتكليف، لا لنقص في العلم الإجمالي، لا نقص في العلم الإجمالي، لا يوجد ما يوجب حدوث نقص في العلم الإجمالي، لا العلم الإجمالي باقي على حاله وهو ينجز وعلة تامة، لكنه لا ينجز هذا التكليف في محل الكلام، لا ينجز وجوب الموافقة القطعية في محل الكلام، لأن المكلف غير قادر على ماذا؟ على الموافقة القطعية. هكذا كنا نقول سابقا في موارد العجز التكويني المكلف غير قادر على الموافقة القطعية، إذن لا يمكن أن يكون العلم بالتكليف منجزا لوجوب الموافقة القطعية لعدم القدرة عليها، حتى إذا قلنا بماذا؟ لأن العلم الإجمالي عند التامة للتجزيل، لأنه إنما يكون منجزا للتكليف وعلة تامة له عندما نفترض ماذا؟ قدرة المكلف على ماذا؟ على الموافقة القطعية. أما حيث لا يكون قادر على الموافقة القطعية فحينئذ العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وليس هذا من جهة وجود خلل في ماذا؟ في النظرية القائلة بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. وفي باب العجز التكويني القدرة غير المتحققة على الموافقة القطعية، القدرة غير المتحققة على الموافقة القطعية، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية، وهذا لا يضر بماذا؟ لا يضر بالعلم الإجمالي بالتكليف وافتراض أنه علة تامة للتنجيز. هذا الذي تقدم سابقا لا يجري هنا، هذا فارغ، هذا لا يجري في موارد الحرج وموارد الضرر لماذا؟ لأنه في موارد الضرر والحرج القدرة موجودة، المكلف قادر على ماذا؟ على الموافقة القطعية. غاية ما يلزمه أنه إذا ترك كلا الطرفين يقع في ماذا؟ في الحرج، يقع في العسر، يقع في الضرر. وهذا ليس معنى أن المكلف غير قادر على الموافقة القطعية، المكلف قادر على الموافقة القطعية في المقام. ولذا يأتي كلام المحقق العراقي هنا من أنه بناء على العلمية التامة يكون العلم الإجمالي منافيا، يعني يكون الترخيص، يكون الترخيص منافيا علما للعلم الإجمالي بالتكليف المنجز على نحو العلمية. ماذا؟ العلمية التامة منافيا لهذا التكليف، يعني بناء على العلمية التامة ما يقدر التفكيك بين العلة وبين هذا وبين المعلول. أن نقول أن العلم الإجمالي موجود لكن نسلم منه التنجيم بين التفكيك بين العلة والمعلول، والمفروض أن شق التنجيم متحقق من محل الكلام اللي هو القدرة وقادر على معنى على الموافقة القطعية. فلماذا لا ينجي العلم الإجمالي على الموافقة القطعية؟ نسبة العلم الإجمالي لكن من دون وجوب الموافقة القطعية التفكيك بين العلة والمعلول، وهذا غير جائز. وحيث أن الترخيص ثابت بدليل بعد فرض ثبوت الترخيص، لا بد ماذا؟ لا بد أن لا يبقى التكليف على ما كان عليه، لا بد من ارتفاع التكليف لأن الجمع بينهما محال. وإذا قمنا بارتفاع التكليف ننتهي إلى نتيجة التوسط في التكليف، لا التوسط في ماذا؟ في التنجيم، لأن التوسط في التكليف هو مبني على هذا، على أنه على أحد التقدير لا تكليف، على تقدير أن يكون ما يرفع به الاضطرار هو الحرام الواقع مع التكليف، لا حرمة لاستحالة الجمع بين التكليف الواقعي وبين ماذا؟ وبين الترخيص بناء على العلية التامة. فإذا ثبت الترخيص معنى تكليف ماكو، وإذا تكليف ماكو على أحد التقديرين معنى أن التوقف يكون في التكليف لا في التنجيم. هذا بناء على العلية التامة. وأما بناء على الاقتضاء حينئذ هذا يرتبط بمفاد، بمفاد دليل نفي العسر ونفي الحرج ونفي الضرر. إذا قلنا بأن مفاده هو ما نقلناه عن الشيخ الأنصاري، مفاد هذا مفاد نفي التكليف الذي يجيء منه الضرر، يجيء منه الحرج، يكون منشأ للحرج ولو بالواسطة، مو إلا مباشرة، مو إلا ما نشترط أن يكون موضوع موضوع حرجي، لا موضوع محرج كما في محل الكلام. التكليف في محل الكلام متعلق بالنجس الواقعي، بالإناء الذي الحرم متعلق بالإناء الذي سقطت فيه قطرة الدم واقعا، وهذا الموضوع ليس موضوعا حرجيا. لا يكون الإتيان به موقعا للمكلف في الحرج، وإنما يقع في الحرج نتيجة ماذا؟ نتيجة الاحتياط، نتيجة ماذا؟ إلزام المكلف بالاحتياط بوجوب الموافقة القطعية. هذا هو الذي يقع في الحرج، هذا صحيح. لكن الشيخ الأنصاري يقول حتى هذا يشمله دليل نفي الضرر ونفي الحرج، لأن بالنتيجة السبب الأساسي هو التكليف ولا بالواسطة، وقعه في شنو؟ في الحرج. والحديث ينقع كل تكليف يكون منشأ لإيقاع المكلف في ماذا؟ في العسر والحرج. بناء على هذا، هذا معناه أن نفي الحرج يعني نفي التكليف، مو أن نفي الحرج يعني نفي التكليف. ماشي التكليف حكم ميرين يقع التنافي بين التكليف الواقع الثابت في هذا الطرف على تقدير أن يكون هو النجس واقعا وبين نفي الحرج، لأن نفي الحرج يعني شنو؟ يعني نفي شنو؟ نفي التكليف، باعتبار أن هذا التكليف يلزم منه شنو؟ يوقع المكلف في الحرج، ينشأ منه الحرج، فنفي الحرج يقتضي نفي التكليف. هذا كيف يجتمع مع التكليف الواقعي في هذا الطرف على تقدير أن يكون نجسا في الواقع؟ فإذا جرى الذي نفي الحرج ونفعنا التكليف في هذا الطرق على تقدير أن يكون نجسا واقعا، أيضا ننتهي إلى نفس النتيجة السابقة وهي التوسط في الشنو؟ في التكليف للتوسط في التنجيل. لماذا؟ لأن التكليف يرتفع على أحد التقديرين ويكون ثابت على التقدير الآخر، فلا علم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، ويكون التوسط في التكليف. هذا بناء على هذا الفهم لأدلة نفي الحرج ونفي العاشر، وهو الفهم الذي يعني يختار الشيخ الأنصاري، وأن كل تكليف يرتفع إذا كان منشأ لحصول الحرج، وهذا التكليف صار منشأ لحصول الحرج باعتبار عدم قدرة المكلف على الموافقة القطعية، لأنه يوقعه هذا في الحرج فيكون منفيا بأدلة نفي العسر ونفي الحرج. وأما إذا قلنا بالرأي الآخر في المسألة، مو رأي صاحب الكفاية، لا رأي صاحب الكفاية كما تقدم يقتضي أن لا تشمل أدلة نفي العسر والحرج محل الكلام، أظن الجملة هي تشمل فقط التكليف الذي يكون موضوعه حرجيا، فقط التكليف الذي يكون موضوعه حرجيا، وفي المقام التكليف موضوعه ليس حرجيا، الموضوع النجس الواقع، ولا حرج في ترك النجس الشنو الواقع، ما حرج بالنسبة لنا، الحرج في الموافقة القطعية لهذا التكليف، لا في نفس الموضوع الواقعي. على رأي هذا من دليل لا يشمل محل الكلام، على هذا مع الكلام، لكن نقول بناء على رأي الآخر في المسألة الذي يقول بأن أدلة نفي العسر والحرج تشمل محل الكلام، ماكو مشكلة فيها. وأدلة نفي العسر والحرج مفادها هذا، مفادها نفي الحرج الخارجي الذي ينشأ من الشريعة بسبب التشريعات الإلهية يقع المكلف في الحرج. الحديث ينفي هذا السبب علما لوقوع المكلف في الحرج، سواء كان هذا السبب هو تكليف أو هو عدم شنو؟ عدم تكليف. حتى إذا كان سبب الحرج هو عدم تكليف، هذا أيضا الحديث يشمل ذلك وينفي هذا العدم. وفي المقام يدعى بأن أدلة نفي العسر والحرج تنفي عدم الترخيص الشرعي في ارتكاب ماذا؟ في ارتكاب أحد الطرفين، باعتبار أن عدم الترخيص يوقع المكلف في ماذا؟ في الحرج، يوقع المكلف في الحرج. قلنا بدال عدم الترخيص نقدر نعبر عن ذلك بماذا؟ بوجوب الموافقة القطعية، نقدر نعبر عن ذلك بالاحتياط التام. الاحتياط التام هو الذي يوقع المكلف، وإلا امتثال أصل التكليف لا يوقع المكلف في الحرج. الاحتياط التام هو الذي يوقع ماذا؟ يوقع المكلف في الحرج. عدم ترخيص الشارع للمكلف ارتكاب احد الطرفين باعتبار انه هو مضطر الى ارتكابه بمرتبة الحرج والضرر، هذا هو الذي يوقع المكلف ما لا في الحرج، فيكون هذا عدم الترخيص مرفوعا. الاحتياط التام يكون مرفوعا. هذا هو الذي وجود الموافقة القطعية يكون مرفوعا. وبناء على هذا حينئذ يفتح عدم الترخيص ويفتح ماذا؟ يأخذ الترخيص. عدم الترخيص هو الذي يكون مرفوع، لا التكليف الواقع المعلوم بماذا؟ بالإجماع. التكليف الواقع المعلوم بالإجماع ليس هو منشأ سبب الحرج. سبب الحرج في الحقيقة والواقع هو عبارة عن عدم الترخيص، عبارة عن إلزام المكلف بالاحتياط التام. هذا هو الذي يكون مرفوع بهذه الأدلة. أما التكليف فيبقى على حاله، والأدلة لا تمسه ولا ترفعه، وليس فيها دلالة على رفعه، وإنما هي ترفع عدم الترخيص الشرعي فيثبت بدله الترخيص في ارتكاب أحد الطرفين. ترفع وجوب الموافقة القطعية فلا تجد الموافقة القطعية. أما حرمة المخالفة القطعية فتبقى على حالها، لأننا لم نمس التكليف، التكليف يبقى على حاله، وإذا بقي التكليف على حاله فهذا معناه أن التوسط يكون في التنجيز لا في التكليف. معنى أن التكليف باقي لكن مفرط بلحاظ التنجيز بين وجوب الموافقة القطعية فلن تجد بعدم تنجيزه باعتبار قرار المكلف ولو بمستوى الحرج، وبين حرمة المخالفة القطعية فنلتزم بها لأن التكليف ذاتي وهو يبقى على تنجيزه، لكن تنجيزه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ حرمة المخالفة القطعية دون وجود الموافقة القطعية، وهذا توسط في التنجيز. هذا الأمر الأول الذي قلنا بأنه ينبغي أن يقع فيه الكلام في جملة من الأمور في ذيل البحث السابق. الأمر الثاني الذي يقع فيه الكلام هو أنه قد يقال بأنه بناء على مسألة الاقتضاء، فالمنافات يعني بين التكليف الواقعي وبين الترخيص، فالمنافات إنما لا تتحقق كما ذكرنا سابقا إذا كان الترخيص ظاهريا. إذا كان الترخيص ظاهري على مسألة الاقتضاء، يعني الترخيص الظاهري ممكن على مسألة الاقتضاء، هذه مشكلة الترخيص في أحد الطرفين، هذه مشكلة على مسألة الاقتضاء، ولا يكون هذا الترخيص منافيا للتكليف الواقع المعلوم بالإجمال، لكن هذا متى؟ عندما يكون الترخيص ظاهريا. وأما إذا كان الترخيص واقعيا لا ظاهريا، الترخيص ترخيص واقعي وليس ترخيص ظاهري، إذا كان ترخيص واقعي قد يقال بأن المنافات موجودة بوضوح، أن الترخيص الواقع ينافي التكليف الواقع. كيف يمكن أن يجتمع ترخيص واقعي في الطرف الذي رفع المكلف به اضطراره وبين التكليف الواقع في نفس ذلك الطرف على تقدير أن يكون نجسا شنو في الواقع؟ كيف يمكن ذلك؟ هو طرف واحد يكون ملخصا فيه واقعا ويكون التكليف ثابتا فيه شنو؟ واقعا، لا يقل الجمع بينهما. إذا على تقدير أن يكون النجس ثابت في الطرف الذي رفع به الضرارة، هنا المنافاة بين التكليف الواقعي وبين الترخيص الواقعي ثابتة، تكون ثابتة. وهذا في الحقيقة يستلزم سقوط ارتفاع التكليف في هذا الفارق على هذا التقدير، لابد أن يرتفع التكليف، وبالتالي يسقط العلم الإجمالي عن التنجيز باعتبار عدم ثبوت التكليف على هذا التقدير، وعليه فلا يكون العلم الإجمالي متعلقا بتكليف فعلي على كل شيء، وإنما يكون متعلق بالتكبير فعلي على تكبير وبالتكبير غير فعلي على تكبير مش معنى لأن المقوى علم بالتكبير فعلي على كل تكبير وهذا يؤدي إلى سقوط العلم الإجمالي عن الشنا عن التمييز أو التوقف في التكبير هذا إذا كان تخصيصنا واقعي نعم لا مناقشة إذا كان التخصيص ظاهريا ومن هنا قد يقال بأن الترخيص في محل الكلام واقعي أن الترخيص في المقام واقعي وليس ظاهريا والسبب في ذلك هو أن الترخيص في محل الكلام يستفاد من الأدلة التي تدل على الترخيص في موارد الاضطرار من قبيل ما من شيء حرمه الله إلا وأحله لمن اضطر أو اضطر إليه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه هذا استفاد منها الحلية استفاد منه الترخيص استفاد منه الترخيص زين فيدعى يقال لأن ظاهر هذا الحديث الشريف هو أن الاضطرار شيخ من الحديث أن الاضطرار هو مقتضي المن للحلية هو له اضطرار الحلية هو يقتضي الحلية ما من شيء حرمه الله إلا وأحله لمن اضطر إليه الاضطرار يقتضي ماذا؟ يقتضي الحلية الحديث الشريف مو فقط يدل على أن الاضطرار يقتضي الحلية لا يقول يقصر الاضطرار يقتضي الحلية حتى في الموارد التي تكون الحرمة ثابتة فيه حتى الموارد التي فيها مفسدة ملزمة تقتضي الحرمة مع ذلك الاضطرار فيه يقتضي ماذا حلية ذلك المورد فالحديث يدل على ثبوت الحلية في الموارد التي ثبتت فيها المفسدة الملزمة المقتضية للحرمة فضلا عن ماذا عن غيرها من الموارد التي ليس فيها مفسدة ملزمة وذلك من باب أولى أن تكون الاضطرار يقتضي فيها شنو الحلية والاضطرار يقتضي رفع الحرمة وثبوت الحلية إذا من الموارد التي هي مباحة بالأساس وليس فيها حرمة إذا اضطر إليها الإنسان من باب أولى أن تثبت فيها يثبت فيها شنو الترخيص وبناء على هذا حينئذ يكون مقال الحديث الشريف هو جعل الحلية واضح هو جعل الحلية في مورد شنو الاضطرار في مورد الاضطرار ولو لم يكن مورد الاضطرار حراما مو له بالضرورة ان يكون شنو حرام بل قلنا اذا لم يكن حرام تثبت فيه الحلية من باب اولى بمعنى أن الاضطرار هو مقتضي للحلية في جميع الموارد حتى إذا كان المورد حراما مع ذلك الاضطرار هو يقتضي الحلية وبناء على هذا فهذا الحديث يدل على أن الاضطرار مقتضي لجعل الحلية لإثبات الحلية حتى إذا لم يكن مورده شنو حراما حتى إذا لم يكن مورده حرام حينئذ إذا بدنا نطبق على محل الكلام الإشكال هكذا يقول إذا طبقنا على محل الكلام شنو هو الاضطرار مورد الاضطرار المقل مضطر إلى ماذا؟ ليس مضطر إلى الفرد وإنه مضطر إلى الجامع مضطر إلى ارتكاب أحد الطرفين جهلا. والجهل هو حرام، جهل حرام محرم، لكن ما في مشكلة، لا يشترط في شمول الحديث المورد أن يكون جهل حرام كما بينا. جامع ليس حراما، مو مشكلة، يشمله الحديث. فإذا اضطر إليه المكلف هذا الاضطرار فيه اقتضاء الحلية، فتكون الحلية ثابتة في معنى في الجامع، تكون الحلية ثابتة في الجامع. وهذه الحلية ثابتة في الجامع حلية منذ الحلية الواقعية إلى ظاهرية، حلية واقعية، هذه حلية واقعية ثابتة في الجامع. ما لها علاقة بماذا؟ ما لها علاقة بالشيك والجاهل وكذا، الطرار طبعت إلى هذا، هذا لك حلال، تجعل فيه الحلية، هذه حلية واقعية ثابتة في مورد الاضطرار اللي هو الجامع. هذه الحلية تسري من الجامع إلا إلى الفارد عندما يطبق المكلف الطرار على الفارد ويرفع الطرار بماذا؟ بالفارد. تسري من الجامع الحلية إلى الفارد، فيصبح الفرد الذي يختار المكلف رفع الطرار به يكون شنو؟ تثبت فيه الحلية، وهي حلية شنو قلنا؟ واقعية، هو عبارة عن تقييس الواقع. فإذا الفرد الذي يرفع به اضطراره فيه ترقيق واقعي، حلية واقعية، فلو كان هو النجس في الواقع فهي تكليف تكليف الواقع، يعني حرمة واقعية. ومن غير المعقول أن تجتمع حرمة واقعية مع الحلية شنو؟ الواقعية. فلا بد من الالتزام بارتفاع التكليف على هذا التقدير، وهذا يعني التوسط في ماذا؟ في التكليف، وسقوط العلم الإجمالي عن التمييز. إذا بالنتيجة راح ننتهي إلى ماذا؟ إلى هاي النتيجة، وهي أنه في المطعم هناك حلية واقعية ثابتة في الجامع وترك من الجامع إلى الفرد، وإذا ترك إلى الفرد حينئذ يستحيل أن تجتمع مع الحرمة الواقعية، فلا بد من الالتزام بارتفاع الحرمة الواقعية على هذا التقدير، وهذا يؤدي إلى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. هذا قد يقال توصف، هذا قد يقال، هذا الإشكال أو هذا الإيراد يمكن أن يجاب عنه أولا بإنكار أن ظاهر الرواية هو ما ذكر، أنه يفهم من هذه الرواية الشريفة ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لما اضطر إليه، أن يفهم منها أن الاضطرار له اقتضاء الحلية، لا يفهم من ذلك، أو لا بل من أنه هناك احتمالات في الرواية في مقابل هذا الاحتمال، وهو أن الرواية في مقام بيان أن الاضطرار يشكل مانع يمنع من تأثير مقتضي الحرمة في الحرمة مسوق الرواية لبيان مانعية الاضطرار من تأثير مقتضي الحرمة في الحرمة. عندما يكون الشيء حراما وفيه مقتضي الحرمة مفسدة ملزمة، فيه مفسدة ملزمة، هذه تقتضي الحرمة. عندما يضطر إليه المكلف هذا يكشف المعنى يمنع من تأثير هذا المقتضي في المقتضى، يعني في ماذا؟ في الحرمة. الرواية هذا هو الذي يفهم منها، ما من شيء حرمه الله وحرمه وجدت فيه المفسدة الملزمة وجد فيه مقتضي التحريم إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. أن الاضطرار يمنع من ماذا؟ من تأثير المقتضي الحرمة في الحرمة، من تأثير مقتضي التحريم في التحريم. الرواية مشروطة بهذا. بناء على هذا حينئذ الحديث الشريف لا يشمل محل الكلام، مفاده ليس هو جعل الحلية، وإنما مفاده شنو؟ رفع شنو؟ رفع التحريم. مفاده يقول أن الأشياء المحرمة ثبت حرمتها عندما يطلع ماذا؟ يطلع الاضطرار، فترتفع حرمتها. مفاده رفع التحريم لا جعل الحلية. بناء على هذا فالرواية لا تشمل محل الكلام. لماذا؟ لأن مفروض أن الاضطرار في محل الكلام متعلق بين الجامع، الاضطرار متعلق بالجامع، والجامع ليس شنو؟ ليس حرام. شمول الحديث بناء على هذا الفهم لمورد لا يكون إلا إذا كان ذاك المورد حراما، في مفسدة تأتي الاضطرار يمنع من تأثير المفسدة الملزمة في ماذا؟ التحريم، فيقتضي رفع التحريم. لكن عندما يكون شيء حراما حتى يشمله الحديث في محل الكلام، مورد الاضطرار هو الجامع، والجامع ليس حرامان، حتى يدل الحديث على رفع شنو؟ على رفع حرمته. وأما الفارد فإنه وإن كان حراما على تقدير أن يكون هو النجس في الواقع، على تقدير أن يكون هو النجس في الواقع، لكنه ليس موردا علما للاضطرار حتى يحمله الحديث، ليس موردا للاضطرار. مورد الاضطرار هو الجامع، والجامع ليس حرام، وما هو حرام هو الفرد على تقدير أن يكون هو النجس في الواقع، ولكنه ليس موردا علما للاضطرار. ولذا شمول الحديث في محل الكلام يكون مشكل، وليس في الحديث ما يدل على رفع الحرمة، يعني لا يكون محل الكلام كما قلنا، هو لا يدل على إثبات الحلية ويدل على رفع الحرمة، لكنه لا يكون محل الكلام، إنما يدل على رفع الحرمة عندما يكون الاضطرار يتعلق بما هو حرام فيدل على رفع الحرمة. في محل الكلام الاضطرار لم يتعلق بالحرام حتى على تقدير أن يكون النجس هو هذا، لأن الاضطرار متعلق بالجامع، والجامع ليس حراما، والفرد وإن كان حراما على تقدير أن يكون هو النجس واقعا، لكنه ليس موردا علما للاضطرار، وعليه لا موجب لرفع اليد عن التكليف. أو بعبارة أخرى، أن الحديث الشريف ليس فيه دلالة على رفع التكليف، فيبقى التكليف على حاله، وليس هناك شيء يوجب رفعه، لأنه ليس هناك شيء ينافيه، إذ ليس هناك حلية وتخصيص واقعي كما قيل حتى يكون هناك للتكليف وموجب لرفع اليد عنه. كما أن الحديث الشريف لا يرفع ما لا يرفع هذا التكليف، يعني لا يرفع الحرمة على ما بينا. نعم، الشيء اللي يثبت في المقام هو التخصيص العقلي، تخصيص العقل، تكليف ذاتي، العقل في هذه الحالة يحكم بالترخيص في رفع الاضطرار لأحد الشنو؟ لأحد الطرفين. هذا التخصيص العقلي في رفع الاضطرار لأحد الطرفين هذا تخصيص عقلي، و من الواضح لأن هذا لا يتناقض مع الحرمة الواقعية. شرقي في أحد الطرفين عقلان لا ينافي أحدا، لا ينافي الحرم الواقعي، فتبقى الحرم الواقعي على حالها. لكن العقل يرخص في ماذا؟ يرخص في ارتكاب أحد الطرفين. الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.